بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المقلوب، وسبق أن المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المد. مثال المقلوب في الإسناد، نعم، دار راوي براوي، فقولي مثلا كعب مر يقول مر بن كعب. وأكد أيضا
قال بالسند الثامن لمتن آخر،
نعم، جعل هذا الإسناد لهذا المتن وهذا المتن لهذا الإسناد. والمقلوب في المتن انقلب على بعض الرواه فقال حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: او ان كانت المخالفه بزياده راو في اثناء الاسناد. لازلنا في صدد الكلام على المخالفه، وأن من وجوه الطعن في الراوي مخالفته لغيره من الثقات. وهذه المخالفة باب واسع تنقسم إلى أقسام وتحتها تفاصيل وأحكام. أخذنا منها ما يتعلق بالمدرج، فإن الإدراج عبارة عن مخالفة، وكذلك أيضا أخذنا المقلوب، والمقلوب عبارة عن مخالفة. قال: وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزد أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد الراوي في الإسناد راوياً، أن يزيد راوياً في أثناء الإسناد، نعم، والذي لم يزد أتقن ممن زاد. هذا تقييد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضع، ومقتضاه أن الزيادة تكون وهما وخطأ. يعني مثلا يعني ماذا؟ عبد الله بن يوسف يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء راوي آخر ورواه مثلا عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، أدخل بين نافع وابن عمر سالم، ومعلوم أن نافع قد سمع من ابن عمر، فهذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة إذا كان عبد الله بن يوسف أحفظ منه، عبد الله بن يوسف لم يزدها، فهي عند الحافظ بن حجر من باب المزيد في متصل أسانيد. يعني الأصل أن الإسناد متصل، مالك نافع ابن عمر، فجاء راوي آخر وزاد في هذا الإسناد متصل راويا مالك نافع سالم من ابن عمر. فالحافظ بن حجر يرى أن الزيادة إذا كانت وهما أو خطأ فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن الإسناد الأصل أنه متصل، زيدت زيادة فيه، زيدت زيادة فيه. وأكثر المحدثين على أن الزيادة إذا كانت محفوظة فهو من المزيد في متصل الأسانيد، يعني يقولون سمع هذا الحديث نافع مثلا من سالم، وسمعه أيضا من من؟ من ابن عمر، فيجعلون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. وأحيانا قد يحكمون عليها أن من المزيد في متصل الأسانيد، مع أن الزيادة قد تكون هي الأصل وهي المحفوظة، والإسناد الذي فيه النقص هو الوهم. نعم، وعلى كل هذه مجرد اصطلاحات، هذه مجرد اصطلاحات. والذي يظهر أنه ليس هناك قاعدة مضطردة متعلقة بالمزيد متصل السانيد أو زيادة الثقة، وإنما يدور الحكم مع القرائن المحتفة بكل حديث وخبر بحد ذاته. على كل، إذا خالف الراوي فزاد راويا في أثناء إسناد لم يزده غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ، فهذا من باب المزيد المتصل الأسانيد. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني هذا الذي زاد سالم في الإسناد لابد أن يقول حدثنا نافع، يعني مالك قال حدثنا نافع عن، قال حدثنا سالم قال عن ابن عمر، يقع التصريح من موضع الزيادة. وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. الذي يظهر كأنه أن يقع التصريح بالسماع في موضع النقص وهو في موضع الزيادة، لأن الزيادة تترجح إذا كان معنعنا، يعني يقول مالك عن نافع قال حدثنا ابن عمر، فإذا صرح أنه حدثه بهذا الحديث ابن عمر، فإذا جاء حديث آخر مالك، إذا جاء نفس الحديث من طريق آخر مالك عن سالم، مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، قد حصل التصريح من نافع في بعض الطرق، علمنا أنه سمعه جزما من ابن عمر، فقد يحكم على الزيادة بأنها وهم، وتكون من باب المزيد في متصل الأسانيد عند بعض أهل العلم. وإذا تعنعن، إذا عنعن في موضع النقص، فقد يكون تكون الزيادة هي المحفوظة وهي الصواب، يعني إذا قال مالك عن نافع عن ابن عمر بالعنعنة، وفي الإسناد الآخر قال مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا سالم عن ابن عمر، صرح بالتصريح بالسماع في موضع الزيادة، فهنا تترجح الزيادة، ويكون الإسناد الذي فيه النقص عبارة عن وهم. وعلى كل، كما سبق، ليس هناك حكم مضطرد وقاعدة مضطردة في هذا الباب، وإنما يدور الإنسان مع القرائن المحتفة بالخبر، وأيضا يرجع إلى كلام أهل العلم في كل إسناد بعينه. قال: أو إن كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، انتهينا من المزيد المتصل الأسانيد ثم انتقل إلى المضطرب. قال: أو إن كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. يروى والمضطرب هو، يعني ماذا، اسم فاعل من اضطرب، يضطرب اضطرابا، فهو مضطرب، ويعرفونه بأنه أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. قال: وإن كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، بهذا القيد. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على غيرها فتكون تلك الرواية هي الراجحة والحكم عليها، وما عداها يكون وهما، والتريح قد يكون بكثرة عدد أو بقوة حفظ. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، يقع في الإسناد بحيث يحصل اختلاف في الإسناد، يحصل اختلاف في الإسناد. مثلا راوي يقول عن عبد الله بن عمر العمري، وراوي آخر يقول عن عبيد الله بن عمر العمري، وعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، وليس هناك من رجح به إحدى الروايتين، كلاهما ثقة، كلاهما إمام حافظ، قد نحكم على الحديث بالاضطراب لاختلافهما في الإسناد. وقد يقع في المتن، يعني هذا يروي المتن على وجه وهذا يرويه على وجه آخر، نعم، ولا مرجح، فقد يحكم أيضا على هذا الحديث بالاضطراب. قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني يقول قليل الاضطراب في المتن قليل، وأما الاضطراب في الإسناد فموجود له أمثلة كثيرة، كما في علل الدارقطني أمثلة متكاثرة في هذا وغيرها وغير علل الدارقطني. طيب قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. هذه العبارة واضحة، يقول الحكم على الحديث بالاضطراب في المتن هذا قليل نادر، يعني المضطرب في المتن قليل نادر، ليس موجودا بكثرة كما هو الحال في المضطرب في الإسناد، ثم إذا ترجحت بعض الروايات على الأخرى ما عاد يصير مضطرب، يصير الراجح هو المحفوظ إن كان راوي ثقة، أو المعروف إن كان ضعيفا، نعم إن كان المخالف يصير هو المحفوظ إن كان راوي ثقة ومخالفه ثقة، ويقال معروف إذا كان المخالف ضعيفا، وما عداه إما أن يقال فيه شاذ إذا كان راوي ثقة، أو منكر إذا كان راوي في ضعف. قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري. القصة سبقت الإشارة إليها، يرويها ابن عدي عن شيوخ له أو عن عدة من مشايخه ولم يسمهن، بعض أهل العلم يتسامح فيها ويقول حتى وإن كان لا يعلم حال مشايخ ابن عدي فهم عدد ينقبر بعضهم ببعض، لكن ما ذكروا أصلا. قصة البخاري أنه دخل بغداد فأعد 10 أشخاص من المحدثين، كل واحد معه 10 أحاديث يريدون اختبار حفظ البخاري، فلما جلس للتحديث جاء أولئك 10 وقد أعد كل واحد منهم 10 أحاديث قلب أسانيدها ومتونها، يعني يسوق الإسناد فيذكر له متن آخر ويرد هذا الإسناد لهذا المتن وهذا المتن لهذا الإسناد، وخلطها كلها من أجل أن يختبروا حفظ البخاري هل هو حافظ ضابط لما حافظ أم لا. فقام الأول وجعل يسأل البخاري عن الحديث يسرد، فيسأله عن الحديث الأول حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا الحديث في الحقيقة الذي سأل عنه هذا الراوي يعني الإسناد ليس إسنادا له، يعني المتن مركب على إسناد آخر، وإنه يريد أن يختبر البخاري هل هو ضابط لأسانيد الأحاديث ومتونها، فكان يسأله فيقول البخاري لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا الحديث بهذا الإسناد، والثاني يقول البخاري لا أعرف لا أعرفه، حتى انتهى من 10 قام الآخر فقال فما تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان كذا، قال البخاري لا أعرف الثالث الرابع وهكذا حتى سرد العشرة الأشخاص 100 حديث قد قلبت أسانيدها وغيرت. أما ذو الفطنة من القوم فعرفوا أن البخاري قد تنبه أنه يقول لا أعرف، وأما الآخرون فظنوا أنه جاهل بالحديث ما يحفظ. فلما انتهى العشرة من أحاديثهم أقام الأول فقال له أما حديثك الأول الذي سألت عنه فهو حديث فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وجعل يرد كل إسناد إلى متنه، كل متن إلى إسناده، حتى انتهى منه. ثم قام الثاني حتى سرد 100 حديث، فأذعنوا له بالحفظ واعترفوا له بذلك وتعجبوا، ليس فقط من حفظه بل تعجبوا من حفظه لأحاديثهم. يعني كيف عرف، كيف سرد 100 حديث وهي إنما سئل عنها مرة في مجلس، وكيف ميز أن هذه أحاديث الأول وهذه أحاديث الثاني وهذه أحاديث الثالث، مع أنهم قد خلطوا الأحاديث كلها. فعرفوا أنه إمام الدنيا، إمام جبل الحفظ، إمام الدنيا كما قال حافظ محيي رحمه الله تعالى. والقصة كما سمعت فيها شيء من الضعف. قال كما وقع للبخاري والعقيلي. العقيلي رحمه الله ذكر قصته السخاوي وغيره، ويذكر في السير في بيان الوهم والإيهام لابن القطان، نقل هنا في الحاشية. قال في ترجمة العقيلي لمسلم بن القاسم أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أهل الحديث، من الصلة لمسلم بن القاسم. يعني العقيلي ما كان يخرج كتبه، يحافظ على كتبه، ما يريد أن يخرجها لأحد حتى لا يحصل فيها تغيير أو عبث، بل يقول له اقرأ في كتابك. إذا جاءه شخص يقول له اقرأ، ما يخرج العقيلي كتبه. قال فأنكرنا أي أهل الحديث فيما بيننا عليه وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم. يعني كيف ما يرجع إلى أصول، ما عنده كتب. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزدنا بها ألفاظا. هذا يفعله المحدثون لغزل إيش؟ اختبار، امتحان حفظ الراوي، امتحان حفظ الراوي حتى يعرفوا هل مثل هذا يؤخذ عنه، وإلا حذروا منه وقالوا ضعيف. وأجاز أهل العلم هذا للحاجة بشرط أن يبين في آخر المجلس أن هذا يعني أن هذه الأحاديث ملفقة وأنها ليست على هذا الوجه. قال ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزيدنا فيها ألفاظا وتركنا فيها أحاديث صحيحة، يعني أدخلوها في ضمن أحاديث صحيحة، وأتيناه بها والتمسنا منه سماعها فقال لي اقرأ، يقول مسلم، فقرأتها عليه. فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطنا، يعني عرف أن هذا فيه زيادة حديث ليست منه، وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. قال وغيرهما، أي غير العقيلي والبخاري. قال كما وقع لجماعة آخرين منهم ثابت البناني، محمد بن عجلان، وابن أبي عياش، حسين بن سفيان، المهدي، والفضل بن بكين، والدار قطني. ومن القصص المشهورة في ذلك قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، لما جاء الإمام أحمد مع يحيى بن معين وكان قرينا له في الرحلة في طلب الحديث، وكان يحيى بن معين يختبر الرواة، يختبر الرواة كثيرا، وكان معهم راو محدث آخر اسمه أحمد بن منصور. فجاءوا إلى الفضل بن دكين فقال يحيى بن معين سأختبر، وقال له الإمام أحمد لا تفعل فإنه ضابط، يعني عنده ضبط هذا ما يحتاج. فقال بلى أي سيفعل. ثم جاء كتب عن الفضل دكين عدد من الأحاديث، كان يسرد 10 أحاديث من أحاديثه ثم يذكر 11 ليس من حديث، ويسرد 10 أحاديث ويدخل حديث بعد 10، من أي أن يختبر هل سيتفضل لهذا أم لا. فلما جعل يقرأ على أبي نعيم الفضل دكين حدثكم فلان عن فلان عن فلان 10 أحاديث كلها من حديث، ثم أدخل 11 ليس من حديث، فقرأ عددا من الأحاديث على هذا الحديث يدخل بين كل 10 حديث، فتفطن أبو نعيم لهذا. فلما انتهى من قراءة حديثه قال أبو نعيم فضل دكين أما هذا، ويشير إلى الإمام أحمد، فيمنعه ورعه من هذا الفعل، وأما ذاك الذي هو أحمد منصور فأقل من أن يفعل هذا الشيء، ولا أراها إلا فعلته. ثم دفعه برجله، قالوا رفسه برجله. نعم. فلما خرج الإمام أحمد قال له ألم أنهك عن هذا وأقول لك إن الرجل ضابط؟ قال رفسة هذه أحب إلي من كذا وكذا. قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم، هذا هو شرط القلب والتغيير لقصد اختبار حفظ الراوي، لابد أن يبين وينتهي بانتهاء الحاجة حتى لا يأتي من يروي تلك الأحاديث المقلوبة والمغيرة عن وجهها ويظن أنها حديث صحيحة. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. إذن الإبدال إذا وقع لأجل امتحان الراوي هذا جائز بشرط أن ينتهي بانتهاء الحاجة ويبين بآخر المجلس إذا لم ينتبه له الراوي. وأما من يبدل لقصد الإغراب، وجد هذا من بعض الناس من ينتسب الحديث قلبوا أسانيد وركبوا لها متونا أخرى من أجل أن يغربوا حتى يقال إن فلان عنده غرائب ليست عند غيره. وقد كان كثير من المحدثين يحبون الغرائب ويتتبعونها، يعني يحبون الحديث الغريب الذي ليس مشهورا ليس عند الكثير من المحدثين فيتتبعون أصحاب الغرائب. فبعضهم كان ربما يضطر إلى أنه يكذب لقصد أن يغرب فيلتف الناس عليه ويأتون ويأخذون عنه، وهذا محرم لا يجوز، وهذا حديثه موضوع، وربما لقب ذلك الشخص بسارق، يقولون يسرق الحديث فلان يسرق الحديث، يعني يأتي له بأسانيد يركبها على متون أخرى أو يركب إسنادا لمتن أو يأتي بمتن لإسناد مسروق، يقولون فلان يسرق الحديث، وهذا جرح شديد. إذا قيل فلان يسرق الحديث هذا جرح شديد قريب من الوضع ومن الكذب. قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. أما إذا وقع التغيير والإبدال على طريق الخطأ فيكون من المقلوب ومن باب المعلل. نكتفي بهذا والحمد لله.